شكرا الكرام، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من مرصد الأحداث، وهي بعنوان التقارب الأمريكي الإيراني، أهدافه وتأثيره على المنطقة كلها في ظل ما نشهده من قبل ومن بعد. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيف ضيفكم الكريم الأستاذ وائل عبد الغني، الباحث في الشأن الإيراني. مرحبا بك سؤال.
أهلا وسهلا،
شرفتنا
محمد. أهلا وسهلا، من الشرف
كله. يعني ندخل بموضوع على طول. يعني إحنا عندنا رؤساء مختلفين لإيران، ما بين إصلاحيين أو محافظين. نجاد كان صوته مرتفعا، الموت الأمريكي، الموت الإسرائيل، وبدا على السطح أن العلاقات في أسوأ مراحلها بين أمريكا وإيران. في الوقت الذي وجدنا أمريكا تسلم العراق لإيران، تسكت على الذبح الإيراني في أيام نجاد السنتين الماضيتين لإخواننا في سوريا وغير ذلك، هل بوادر هذا التقارب الإيراني الأمريكي بدأ فقط على السطح وبدأ تفعيله في عهد روحاني الرئيس الجديد، أم أن له إرهاصات سابقة؟
هو في بداية، بسم الله الرحمن الرحيم، في بداية العام الحالي كان في تسريبات في الصحافة الأمريكية عن صفقة كبرى في الولايات المتحدة بين إيران وبين أمريكا، وده بدأ في تصريح لأوباما دعا فيه الساسة في إيران للحوار وفتح مجال جديد للحوار. وبمجرد أنه أطلق ذلك، علي أكبر صالحي وزير الخارجية الإيراني أطلق ترحيب، رحب جدا بهذه الدعوة، أشاد بيها. وكذلك علي لاريجاني اللي هو كان المرشح المحتمل وقتها للرئاسة أيضا أشاد بهذه المبادرة من أوباما. وده كان نتاج عمل دؤوب في غرف مغلقة للمجلس العلاقات الإيرانية الأمريكية، والذي أدى بدوره إلى أن يبقى في حركة تفاعل من خلال اختراق الاتجاهات الليبرالية أكثر من الاتجاهات المحافظة. وبالتالي نجح في أن هو يبني شبكة علاقات قوية داخل الولايات المتحدة. طبعا احنا نعرف أن إيران كلوبي لها حوالي 150 مليار دولار استثمارات داخل الولايات المتحدة، ولها لوبي قوي ربما يزيد أحيانا عن اللوبي الصهيوني داخل الولايات المتحدة في بعض المجالات. وكان هو المحرك الأول والمساعد الأول للحرب على العراق الأخيرة اللي أدت إلى إحلال الأمريكي للعراق. فبالتالي نرجع ونقول أن المسألة، يعني العلاقة بين الولايات المتحدة وبين إيران، هي مسألة مباريات. أحيانا يتفق وأحيانا يختلف وأحيانا يتصارع وأحيانا يتوافق،
لكن على الحفاظ على مصالح اثنين قائمة.
المصالح ما هو التنافس في المساحة المشتركة، يعني كل واحد له مصالحه الذاتية المستقلة، دي ما فيهاش إشكال بينهم. إنما القطعة المشتركة من الكعكة التي يريد كل واحد منهم أن يظفر بها، هو الخلاف عليها في
طب لو بدأنا الموضوع من الأول، ما كان لأمريكا أن تسمح بلوبي إيراني لولا أنها في ذهنها ومن ضمن مصالحها أن يعني يخدمها هذا اللوبي، بمعنى ان انا سمحت لك تعمل لوبي عشان يبقى عميل لي عشان يحقق مصالحي في المنطقة وليس يبقى ضدي.
ما هي لعبة السياسة لعبة مشتبكة بالاساس، ويدخل فيها الجانب الاستخباراتي. كل واحد بيبقى له وعليه، يعني ما فيش
معك. يعني انا مثلا هي سمحت للوبي اليهودي لانها تسخره في قضاء مصالحها في المنطقة. طيب هو نفس المسألة اللوبي الايراني، لكن لو اتى بس الاسلاميين السنة يعملوا لوبي في داخل امريكا لن يسمح لهم اصلا.
لا، المسألة مش كده. يعني الولايات المتحدة كمجال يشتبك فيها السياسي بالإعلامي بالاقتصادي بالمالي، يعني فبالتالي المسألة ما هيش واخدة
البعد العقائدي،
مش واخدة البعد العقائدي. البعد العقائدي موجود ويغذي كثيرا، ولكن البعد الاشتراك
المصالح
في الحالة الأمريكية ده أظن أنه موجود ومتاح للجميع. يعني وأظن أن فيه لوبي إسلامي سني موجود، ما هوش القوة المطلوبة ولكن موجود
له حدود.
اعتقد ان هي المسألة، يعني ممكن حد يبقى فيه حد من هذه الحدود،
سقف معين
نتيجة وجود اللوبيات المناهضة كويس، ونتيجة وجود ثقافة امريكية او ثقافة غربية عامة فيها شيء من الحساسية للوبي الاسلامي.
نعود للإرهاصات. يعني ما هي الإرهاصات التي كانت قائمة وتعرف المجتمع الدولي بجلاء ان هناك تعاون امريكي ايراني حتى لو كان خفيا تحت السطح؟
التعاون ده يعني لم يختفي لحظة من اللحظات في تاريخ العلاقات الأمريكية الإيرانية، حتى في فترة الحكم حكم الخميني نفسه من خلال تعاون مثلا إيران جيت أو غيرها الفضائح والتعاون الاستخباراتي والتعاون الأمني كويس. وأخيرا الحرب على العراق في 2003 تمت بمباركة إيرانية، بل الدعم اللوجستي الأول كان من إيران، والجيش الأمريكي القوات الأمريكية دخلت عن طريق الحدود الإيرانية، اخترقت العراق عن طريق الحدود الإيرانية، ولولا ذلك لم يكن تم احتلال العراق بهذه الصورة. وكان دخولها بغداد من مدينة الصدر تحديدا، وصرح بذلك أكثر من سياسي إيراني أنه لولا طهران لما سقطت بغداد وكابول بهذه الصورة. بل يعني
صباح ده نجات قاله، قالوا خاتمي قبل ذلك للبي بي سي،
قالوا خاتمي وقالوا ابطحي، وقالوا
احمد نجات قال عندنا تقرير هذا الخصوص.
فقالوا اكثر من 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 سياسي ايراني، والكلام موثق يعني كتاب التحالف تحالف الغدر لتريتا بارسي الاكاديمي الايراني موثق هذا الكلام.
طب من سؤال يعني ماذا تقول بعد أن أخذ مثلا علينا جاد يقول في فيديو مسجل وموجود على كل مواقع الإنترنت لقد قمنا بمساعدة أمريكا على احتلال أفغانستان والعراق، ولكن بوش وقح إلى الآن وسمينا محور الشر، وإذا بنا مثلا نجد في مصر في السعودية في الكويت في البحرين من يروج لمقاومة إيران وممانعتها، يعني قائدها ورئيسها سواء خاتمي أو نجاد يخرجون علينا في وسائل الإعلام يقولون نحن خونة، وإذا بنا إلى الآن مثلا نجد في مصر من يؤيد إيران ويقول أنها ممانعة لضد الأمريكان والإمبريالية وغير ذلك، ماذا تقول هؤلاء؟
يعني هو في 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 المسألة فيها شقين، فيها شق الطبيعة الشخصية شخصية إيران والشخصية الإيرانية المثنوية والثانوية في الشخصية، إن في ظاهر وباطن للشخصية، في طبيعتين في التعامل زي الظلمة والنور أو الماء والنار،
ما يسمى في دينهم التقية،
اللي هو التقية أحد تمظهراتها.
تمام
كويس، انما هي المساله ابعد من ذلك، هي ثقافه فارسيه بالاساس كويس، ده في الاساس عندهم يعني، فده احد مظاهره ان هو يبدي لك شيء ويخفي شيء اخر، او يتعامل بمنطقين مختلفين بحيث انه يظهر في كل حال ان هو ده طبيعه مختلفه. اما عندنا هنا فمساله الاختراق النخبوي، الرافعه السياسيه والرافعه الاعلاميه للخطاب الإيراني وللسياسة الإيرانية والمصالح الإيرانية بتعلى فوق كل شيء، حتى أن أحد الصحفيين في مصر قال إن أنا بإمكاني إن أنا أنتقد رئيس جمهورية مصر العربية وأسبه في وسائل الإعلام المصرية، ولا أستطيع إن أنا أنال من خامنئي لحظة واحدة أو بكلمة واحدة.
جيش الجيوش يعني.
فدي مسألة يعني، ودي مسألة ماهيش لا تختص بدول المنطقة فقط، إنما دي مسألة عامة في دول العالم كلها تمارسها إيران. فمثلا بالأمس القريب كان في وفد أوروبي بيزور البرلمان الإيراني، وكان مشكل من اشتراكيين كويس، فالاشتراكيين دولت هم بيمارسوا نوع من الضغط في داخل برلماناتهم وداخل الكواليس السياسية في أوروبا. كذلك في داخل الولايات المتحدة يتم أيضا مثل هذا الأمر. بالأمس القريب أيضا ناشد روحاني سويسرا انها تتدخل للضغط على الولايات المتحدة والغرب للسير قدما بمسألة المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. فإذا إيران بتمتلك بتحاول انها تشتري أوراق أو تمتلك أوراق لكل الدول تلعب بها وقت ما تشاء أو وقت ما تريد،
زي مثلا على سبيل المثال زوجية المعايير في التعامل، نجد أن نجاد يرفع الموت الأمريكي الموت الإسرائيلي، وإذا به يزور المنطقة الخضراء في 2009 بطائرة أمريكية في حراسة المارينز.
ده صحيح،
يعني عدوي ويبقى في طائرتي وبحراستي.
ده صحيح،
يعني
صحيح.
يعني شيء. طيب على ذكر روحاني، أنت قلت أنه هو كان بيطالب أوروبا والغرب يعني التفاهم حول الملف النووي، ما الذي استجد من سياسة في أيام روحاني أو في فترة روحاني القصيرة التي
أنا أحب أشير بس أن في 2003 لما احتلت بغداد سربت بعض وسائل الإعلام، وذكر الكلام ده موثق تريتا بارسي في كتابه تحالف الشر أو التحالف الغادر التحالف الغادر على حسب ترجمات اللي ترجمها الناس العربية،
وهو رجل إيراني بالمناسبة،
وهو إيراني هو فارسي فارسي يعني فارسي تريتا أظن هو دريد فارسي، فهو سموه تريتا بارسي الرجل الأكاديمي السياسي وله صلة بدوائر القرار ودبلوماسية في أمريكا وحاور 130 شخصية إيرانية وأمريكية حول العلاقات الخفية بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة. وذكر أن في وثيقة سربت، الوثيقة دي كانت عرض مفتوح من إيران في مقابل ألا توجه إليها ضربة من الولايات المتحدة في 2003 عبر وسيط سويسري برضو. وواضح أن كان المهندس لهذه العملية هو مستشار الأمن القومي الإيراني اللي هو ملا حسن روحاني. كويس. الملفات دي كلها وضعت في الأدراج أو في التلاجة نتيجة اعتراض ديك تشيني ورامسفيلد على الملفات دي،
بل
هم وبخوا وصلت إلى درجة توبيخ الوسيط السويسري في هذا الملف. فلما وضعت في الأدراج انتهت المسألة، وجاء بعدها نجاد للحكم. نجاد يعني بيوصل الوجه الخشن للفوطة زي ما بيقولوا يعني. فطبعا الوجه الخشن للسجادة أو للفوطة الإيرانية بيتعامل بمنطق الثوري، إيران الثورة مش إيران الدولة. فبالتالي حسن روحاني هو اللي كان مهندس هذه العملية كلها اللي هي عرض فيها على الولايات المتحدة عدة عروض، منها وقف دعم المقاومة الفلسطينية، منها تحويل حزب الله من حزب من ميليشيات عسكرية إلى حزب سياسي، منها حرث التربة للولايات المتحدة داخل العراق وإنهاء المقاومة المسلحة، منها إنهاء إيقاف المشروع النووي تماما، منها وأخطرها الاعتراف الكامل والشامل بإسرائيل كدولة لها حق الوجود. فده تم بايه بي يعني حسن روحاني هو اللي قدم
هندسه من روحاني في فتره
روحاني هو كمستشار امن قومي هو اللي قدم هذا الملف، وهو كان كبير المفوضين في الملف النووي الايراني في تلك المرحله. فبالتالي علاقاته وثقت بالسياسه والدبلوماسيين في اوروبا، وعلى فكره هي استطاعت ان هي تقتلص اوروبا من حضن امريكا في الملف النووي الإيراني، وأصبح هناك معارضة لضرب إيران ابتداء، يعني أقامت شيء حاجز سياسي ودبلوماسي يضغط على الولايات المتحدة أو يضغط ضد الولايات المتحدة في مسألة ضرب الملف النووي المشروع النووي الإيراني.
يعني نقول أن هذه العملية التي كان مهندسها روحاني هو الآن في سدة الحكم،
هو الآن في سدة الحكم ويسير بنفس الخبرة السابقة، الخبرة السياسية اللي موجودة، وهو عقلية دبلوماسية استخباراتية أمنية قانونية
دينية
لأنه حجة الإسلام يعني وصل يعني موقعه في ترتيبية
يعني ممكن نقول نتيجة الصفقة دي هو ده كان من أسباب مجيء روحاني، رغم أن كان هناك يعني من هم قريبين ومرشحين ضده الى الوصول لسدة الحكم.
يعني هو اللي اتاح لروحاني الفوز بهذا المنصب. طبعا كان يعني المؤسسات الحكم داخل ايران كانت مشتجرة ومختلفة، وكل لكل منها مرشحه اللي كانت بتقدمه، سواء المؤسسة الدينية او المؤسسة العسكرية او المؤسسة الامنية او طبقة التكنوقراط اللي هي كويس، دول اربع المؤسسات اللي بيديروا
ويتحكموا في ايران،
اللي بيديروا الشأن في ايران. طبعا هو في ظرف سياسي واستراتيجي لحظة فارقة هي اللي ادت لان روحاني يظهر بهذه الصورة ويتحقق له الفوز. يعني اللحظة دي تتمثل في الاتي، تتمثل بان العقوبات الايرانية العقوبات الامريكية لايران وصلت الى حد الغرق، ان خلاص الاقتصاد الايراني خسر في ظل حكم نجاد 60 مليار دولار. كويس. 60 مليار دولار ده ديون. كويس. العمله خسرت في سنه واحده 50% من قيمتها. الفرق الوسطى
على هذه الملفات، لكن انا
عايز اقول ايه، عايز
ضرب الدبدة.
انا عايز اقول ان في لحظه فارقه هي اللي صعدت روحاني نتيجه الضغط الامريكي الداخلي على ايران، اصبح هناك قابلية لدى المرشد ولدى مؤسسة
روحاني بضغط امريكي،
جاي بضغط امريكي
او بضغط امريكي
ان هو خلاص ان هو بيجهز على ال 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 ال
انا اسمح بيه عشان البلد تفك،
انا اسمح بيه على اساس انه يحقق شيء من الموائمة في التعامل مع الغرب. وطبعا هو بمنطق ايران، ايران في خلال فترة نجاد او خلال فترة يعني هي مسألة المراوحة ما بين الإصلاحي والمحافظ زي ما أمريكا بتعمل بين الليبرالي وبين المحافظ والليبرالي اللي هو
الديمقراطي
زي اللي بريطانيا بتعمل إسرائيل ما بتعمل إن بيحصل نوع من المروحة بين هذا وهذا ليه؟ لأنها بتلتهم في فترة كل واحد منهم التهامة تحتاج تهضمها فهتهضمها إزاي؟ محتاجة فترة من المروحة من هذا لهذا حتى يهضم ما اقتضمه المحافظ كويس في فترة الليبرالي بوسائل ناعمة وفي فترة الليبرالي يهضم أيضا المحافظ بعد ذلك
لعب على الشعوب
ممكن نسميه لعب على الشعوب أو هو لا هي مسألة تخطيط استراتيجي
تخطيط استراتيجي لكن في المقابل عشان الشعب يحس إن في تغيير يعني ما مش معقولة الجمهور يفضل حاكم مثلا 7-8 دورات حكم مثلا يعني فبالتالي بتدخل السنة وتيجي
هنا أنا عايز أقول إن هي على المستوى الداخلي إيران كانت بتسقط كدولة الشعب يعني وصلت حالة السخط الشعبي أقصى مدى لم تصل إليه من قبل
وأنا أقول عليه ده دولة عظمى وصواريخ
وربابات أشبه فترة ربيع الغضب اللي سبقت الثورة الإيرانية في عهد الشاه اللي قد الخميني وحكم الملالي أنا عايز أتكلم برضو على الوضع الإقليمي الإقليمي أصبح متوتر جدا في ظل الصعود سطوع نجم الثورات العربية وصعود التيارات الشعبية اللي موجودة اللي بتنادي بالتحرر وتنادي بالاستقلال الوطني الحقيقي ده بيهدد مصالح الطرفين
إيران وأمريكا
الطموح الغربي الرومي والطموح الشرقي الفارسي كويس الاثنين تلاقوا عند هذه النقطة تحديدا وأحسوا وشعروا بالخطر الشديد بالذات في سوريا
من الإسلاميين تحديدا أو الإسلام السني من الإسلام السني
طبعا
لأنه بيعتبروه إرهاب وجهاد
طبعا هو الإسلام السني يمثل حاضنة لهذه الشعوب ويمثل
الأيديولوجية
التوهج حالة التوهج إن فرز الحالة نفسها لما نقعد نفرز الحالة اللي موجودة
في سوريا اتفقوا علينا
لا مش كلهم إسلاميين مش كلهم الإسلاميين مثلوا طليعة كويس إنما في الحالة دي مش كل الثورة إسلاميين بس هو في الحالة دي لأن الإسلاميين هم أقدر الناس على الإدارة وأكثر الناس موثوقية من الشعوب فقدموا من خلال الشعوب طبعا ده يمثل تهديد للمشروع الغربي والطموح الغربي في المنطقة ويمثل أيضا تهديد رغم إيران بدائية التعاطي مع المخاطر اللي بتحصل ميدانيا يعني طبعا دي إدت مؤشر لضرورة التلاقي
بين المشروعين
وهذا التلاقي لم يكن أحد يصلح له مثل حسن روحاني ليصعد إلى سدة الحكم ليتولى مسألة التنسيق مع الغرب في إدارة هذه المنطقة
حمامة السلام بين المشروعين
وطبعا زي ما بيقول الليمونة يعصرها إصبعين والإصبعين دول ما بيشتكش في اتجاه يعني بيعاكس بعض عشان يعصر كويس
تمام
فهم عايزين ياخدوا اللي في الليمونة هيعصروها لازم يعصروها الاثنين مع بعض
وان شاء الله تعصروها
ان شاء الله لن
ستقوم الليمونة بضحرهم الاثنين يبقى يعني نقول لو لخصنا المشهد يعني ما الذي يعني مجيء روحاني داخليا وخارجيا نلخص ما قلت
داخليا فترة هدنة مع الغرب لإصلاح الاقتصاد المنهار داخليا برضو شيء من الهدنة مع الأقليات الموجودة اللي
لها مظلوميات
برضو شيء من الهدنة على فكرة هو سياسة روحاني استخدام القوى الناعمة ان انا اخذ بالقوى الناعمة ما يمكن انا اخذه بالقوى الخشنة بل واكثر زي خاتمي وزي رفسنجاني من قبل ناشي نفس المدرسة ده على المستوى الداخلي على المستوى الداخلي ايضا تحقيق شيء من التنفيس السياسي اللي موجود نتيجة الاحتقان اللي سببه يعني دعم المؤسسة الدينية لنجاد اللي أثبت فشله بكل المعايير من جهة الفساد السياسي والمالي من جهة الشخصيات غير الجديرة بالإدارة من جهة الخطاب نفسه من جهة العنجهية والعنترية اللي بيواجه بها الدول الجوار أو غيرها التدخل في الشؤون الداخلية للدول المحيطة التورط في سوريا ولبنان بهذه الصورة وفي العراق فكل ده طبعا هو عايز يهدئ روع الدول في هذه المنطقة كذلك عايز يحقق لأمريكا شيء من الاستقرار في المنطقة مش عايز أمريكا تمشي
أنا عايز أعلق على الاتصال الذي جرى واللي هو قيل ان هو اذاب الجليد يعني بين الطرفين منذ 34 عام او تزيد، ما بين روحاني وبين اوباما، يعني الاتصال ده علقنا عليه قبل كده. عندي تقرير نشوفه مشاهدينا الكرام مع حضراتكم حول يعني هذه المكالمة وما قيل حولها، ثم نعود للقاء بضيفنا الكريم.
Just now I spoke on the phone with President Rouhani of the Islamic Republic of Iran.
يقول مراقبون ان الغزل العلني بين امريكا وايران بلغ اقصى مداه خلال اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها 68 بمقر المنظمة بنيويورك، بمكالمة هاتفية بين كل من الرئيس الامريكي باراك اوباما ونظيره الايراني حسن روحاني. تعلن المكالمة فيما يبدو عن عودة الدفء العلني للعلاقات بين البلدين بعد اكثر من 3 عقود من العداء المعلن الذي لم يؤدي في ذروته لامكانية قيام حرب بين البلدين. وضع مفاجئ يرى مراقبون بانه يطرح تساؤلات لا اجوبة لها عن الطبيعة الحقيقية لعلاقة امريكا وايران. وتزامنا مع المكالمة الهاتفية بين الرئيسين التي وصفت بالتاريخية، ظهر كل من وزير الخارجية الامريكي جون كيري ونظير الايراني محمد جواد ظريف في اول لقاء علني بين مسؤولين من البلدين منذ ثورة الخميني في اوائل الثمانينيات من القرن المنصرم. وقبل المكالمة بين الرئيسين ارسل كل منهما رسائل تودد للاخر من خلال كلمتيهما ممهدين الطريق للتواصل الذي كان متوقعا لاسباب عدة، لعل اهمها ما حدث من اتفاق تجنب فيه نظام الاسد حليف طهران ضربة عسكرية امريكية كانت شبه مؤكدة. ويقول البعض ان التلاقي الامريكي الايراني في وجهات النظر مؤخرا ليس الوحيد ولا الاخير، ففي ذروة اعلان ايران عداءها للولايات المتحدة كان التعاون يجري بشكل جيد، ولعل فضيحة ايران كونترا شاهد على صحة هذا التحليل، حين نقلت السفن الامريكية سرا اسلحة الى ايران لدعمها فيما يبدو في حربها ضد العراق. كذلك قدمت ايران دعما غير محدود للولايات المتحدة في غزوها لافغانستان والعراق، وهو الدعم الذي اعترف به رأس السلطة في ايران انذاك الرئيس محمد خاتمي.
ان طالبان دشمن ماست، امریکا هم احساس میکرد طالبان دشمن ماست و سرنگونی طالبان در درجه اول تامین کننده منافع ایران بود. قبل از اون احساس دشمنی با صدام صدام دشمن ما بود، بنابراین ما هم میخواستیم که صدام از
An international arrangement in respect of Afghanistan, in which they had participated, and did, no one much noticed this, but it had worked pretty well.
وحين تمادت أمريكا في خطابها العداء المعنى لإيران، خرج الرئيس الإيراني أحمد نجاد يتحدث عن هذا الأمر بحسرة.
إنها إنقدر فروه هستن، در أفغانستان باشون همكاري شد، در إراق باشون همكاري شد، در هستهي هر تحميلي كردن پذيرفته شد. بعد آقای بوش اومد با پررویی گفت ایران محور شرارت است. بعد از اون همکاری ها.
لكن أهمية الاتصال الذي حدث بين أوباما وروحاني يعيد من جديد طرح أسئلة عن جدية العداء بين البلدين وعن حقيقة التعاون الخفي بينهما والذي يصرح به مسؤولون إيرانيون بين حين وآخر. لكنه يكشف أيضا عن هشاشة الشعارات الإيرانية وزيفها بحسب ما يرى البعض، فالخطاب العدائي الإيراني لأمريكا يناقضه وينفيه اتصالات وجولات من التعاون والتفاهم والتلاقي في وجهة النظر. ربما لذلك يقول مراقبون إن إظهار طهران العداء لواشنطن فيما التعاون معها يجري في الخفاء على قدم وساق لا يأتي إلا في سياق فكرة التقية التي يستخدمها الشيعة لخداع من حولهم وكي يتمكنوا من تحقيق أهداف لا تتحقق إلا بطريق الخداع والمراوغة وربما الكذب.
طيب شفنا التقرير، هترك لضيفي أن يعلق عليه، بس أبرز ما جاء في التقرير سبحان الله، يعني والله لم أشاهده، يعني ما رددته في الحلقة، من أن خاتمي طلع قال ونجاد إن إحنا خونة. ليه نخبة مصرية؟ ليه نخبة عربية؟ لسه بتقولوا رغم أن قادتها قالوا عن أنفسهم خونة، أن هؤلاء أبطال وشجعان وأنهم يعني ناس يشاروا إليهم بالبنان، ولا الفلوس بتغير النفوس؟ أخرج لفاصل وأرجع لتعليق ضيف. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد لضيف ضيفكم الكريم الأستاذ وائل عبد الغني الباحث في الشأن الإيراني. لك تحية مجددا إن شاء الله.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. عايز تعليق حضرتك على التقرير ثم نكمل باقي محاور الحلقة.
أنا عايز أقول مهما اختلفنا في مسألة التحليل السياسي فلا نغفل أبدا أبدا في بالذات في دولة عقبية زي إسرائيل أو إيران لا يمكن إغفال الجانب العقبي في التحليل السياسي. وإذا كان هو
على أساس محرك ومنطلق رئيسي
ده اللي بيبني الحلم، ده اللي بيحدد الأهداف، ده اللي بيرسم السياسات، ده اللي بيقدم ويؤخر في الأولويات.
يعني هم طائفيين يا استاذ وائل؟
ده بلا شك هم اللي بيقولوا.
طب هم ليه يقولوا لنا ما تكونوش طائفيين واحنا الأمة؟
عشان هي التقية. هي المسألة
يعني عايز يذبحني
هو عايز
يدمر مجتمعاتي ويقول لي اوعى تكون طائفي.
طبعا
سبحان الله.
طبعا هي مسألة مسألة السرقة، سرقة الأمة وسرقة تاريخها وسرقة مقدراتها، ده حلم المجوس كويس من أيام عمر بن الخطاب وحتى الآن. فالمسألة ما هيش
حلوة سرقة الأمة وتاريخها دي فعلا سرقة.
لا هي سرقة
في عملية سطو على تاريخ في العراق أزال كل تاريخ العراق الوطني الإسلامي.
طبعا
سبحان الله.
طبعا هو يعني هي مسألة تحويل الشخصية الإسلامية الى هذا الورم السرطاني.
يعني حتى درجة ان لو ان اثار الرسول ليست في اسطنبول، اثار شعره وغيرها من اثار رسول وبرودته، والله كان الشيعة حينما دخلوا الى بغداد على الدبابة الامريكية لكانوا احرقوا هذا المتحف الذي فيه اثار النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا طبعا طبعا. انا عايز اقول حاجة، يعني هل تتصور هذه العلاقة الوثيقة بين إيران وبين سويسرا؟ هل إيران بعيدة عن منع إقامة المآذن؟ القرار إيران ملهاش دور في مسألة سن قانون يمنع إقامة مآذن، رفع مآذن
ممكن
لا ده أنا عندي 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 ما يثبت ذلك.
يعني إيران تدخلت حتى لا تبنى المآذن في سويسرا؟
الحرب على السنة، المسلمين السنة داخل نيجيريا، إيران أينما دخلت تشهد حربا ضد السنة في البلد اللي بتدخل فيها.
لا حول ولا
قوة. وهي مساعرة الحرب على العراق. كيتشيني كان له صديقة، الصديقة دي هي اللي أغرته بهذه المسألة،
صديقة إيرانية؟
الباحث العراقي اللي هو قدم لهم المستندات المزورة حول أسلحة الدمار الشامل اللي موجودة في العراق، وثبت إنها مزورة فيما بعد. ودخل الولايات المتحدة في كلفة حرب تتجاوز 2 تريليون دولار ومرمغت سمعتها، والآن يعاني منها عقدة بغداد وأفغانستان الآن هي أشد من عقدة فيتنام. الولايات المتحدة تقدم رجلا وتؤخر 10 أرجل في أي في تفكير في أي حرب في
العالم أو في أي ملف آخر خلاف أفغانستان كابل وبغداد.
تقهقرت كثيرا، هي دلوقتي بتصنع ما تصنعه من اجل تحقيق بعض الضخ المالي لانعاش الاقتصاد، انما الولايات المتحده مش هي الولايات المتحده.
يعني ديك تشيني نائب رئيس بوش وقتها كان له صديقه ايرانيه هي التي اغرته عن طريق عراقي زور اوراقا ثبوتيه على ان صدام عنده او العراق عنده نووي.
ايوه. وبعدين
لا حول ولا قوه.
وبعدين المساله في ايه؟ المساله ان هذه الدوائر اللي داخل الولايات المتحده قريبه اصلا من الاصلاحيين. قريبه اصلا من الاصلاحيين. والجميل ان الان اللي اعترف بمسألة الدور الإيراني في احتلال بلادنا بلاد المسلمين من قبل الصليبيين الغرب واحد محافظ اللي هو نجات، واحد إصلاحي
اللي هو ختامي
وأبطحي وغيرهم.
سبحان الله.
وغيرهم.
يعني تجد أن السياسة واحدة تجاه السنة.
هي مسألة لا تقبل القسم على اثنين. أمام السنة لا تقبل القسم على اثنين،
لكن أمام اليهود والنصارى
اليهود تتعاقد بقى
اعتراف
قسم زي ما تعز اضرب فيما تشاء من أي أرقام ومعاملات لا بأس، انما امام السنه القسمه لا تقبل، لا المساله لا تقبل القسم على اثنين. طيب. نحن الامه وانتم النواصب والخوارج الان في لقاء روحاني مع الابراهيمي بيقول له احنا لازم نقضي على الارهاب اللي موجود في سوريا. هل الارهاب ده هو
اللي بيدافع نفسه
بالارهاب؟ الارهاب ده اللي حصل في القصير من ميليشيات حزب الله ولا الارهاب اللي استخدام السلاح الكيماوي من قبل الميليشيات؟
طب سأتي على الملف السوري، لكن عندي ملفات اخرى استاذ وائل يعني على مكتب روحاني نناقشها بالتفصيل. اول ملف الملف الاقتصادي، ماذا تقول فيه في داخل ايران؟
انا بقول الان الاقتصاد الايراني يغرق يغرق يغرق. وجاء روحاني لينقذ هذا الاقتصاد. وانا قلت بالمناسبه في برنامج في على قناه صفا الكريمه ان انا توقعاتي ان مؤسسه ان هيحصل تمدد لمؤسسه الرئاسه على حساب مؤسسه الإرشاد داخل إيران. ده شقى أبا لظروف صحية تتعلق بخامنئي لظروف المرحلة نفسها لظروف
السياسة تبرع على العقيدة شوية.
الضغط الداخلي الآن داخل إيران الآن الناس تكاد تخلع عباءة
الدين
عباءة الملالي
الملالي
كويس. فإذا كنا نتحدث عن هذا ووجود الاقتصاد بهذه الصورة اللي زي ما قلنا 60 مليار دولار مديونيات داخل في عهد نجاد لوحده بنتكلم عن خسارة العملة في سنة واحدة 50% من قيمتها نتكلم عن 40% من الشعب الإيراني الآن من العائلات الإيرانية تحت خط الفقر الطبقة الوسطى ذابت تماما كثير من المشاريع توقفت نتيجة عدم وجود ضخ مالي أو نتيجة عدم توفر قطع غيار للمشاريع كثير من المشاريع توقفت الآن أصبح الضخ المالي كان ماشي في سكتين في عهد نجاد إما مشاريع التبشير الشيعي
أو تصدير الثورة
أو المشروع النووي الإيراني أغلب المشاريع كلها تجمدت أنا بتعجب من حاجة يعني أسبانيا في حركة تشييع كبيرة للنصارى
يا سبحان الله
ومش أسبانيا بس
وليس هناك فرق كبير ما بين النصرانية والتشييع
طبعا
لسبب لأن الحسين هنا مخلص الحسين هنا مخلص
الحسين أوريليا دموية والحقيقة العلوية دول الاثنين هم يكاد
هو دين واحد
حد التطابق هم استعاروا هذه الحقيقة من اليسوعية ومن اليهودية أيضا
بالضبط
كويس حقيقة عزي كويس هي اللي موجودة هنا سرقها النصارى ولبسوها
النصارى دي مش هيبقى كتير عن النصرانية يعني
مش هيبقى يعني هي الأئمة السوداء هنا هي الكابل الأسود هنا
بالضبط
ما راحش كتير كويس هي قضية العصمة للإمام وهنا العصمة للقس كويس للبابا فهي نفسها كويس قضية المخلص هنا وقضية المخلص هنا كويس قضية الطقوس القبورية وما إلى ذلك وهنا وهنا القبورية هنا وهنا فهي
الصور في الكنيسة هنا والصور في الحسينية هنا وفي المساجد
أيوه أنا عايز أقول لحضرتك حاجة الثقافة العدائية التي توجد الآن في الشعبويات الشيعية اللي أسس لها بريطانيا في العراق بريطانيا هنروح بعيد ليه ما بريطانيا أنشأت البهائية والقديانية وحركت المياه الراكدة داخل اتجاه التشيع نتيجة العداء الأهل السنة فأوجدت البكائيات
ودعمت التصوف
إنما لا هو داخل التشيع إيران بريطانيا هي اللي حركت المياه الراكدة ولذلك هناك
هي التي أتت بقى البهلوي سنة 25 لما سلمته بالأحواز
صحيح فأنا أقصد إن المخيال الشعبوي داخل الإيران اللي بيحرك نوازع الكراهية ضد أهل السنة والمظلوميات بتاعة آل البيت والنفخ فيها كويس والادعاءات والأكاذيب والشعر والنثر والأمسيات اللي بتتعمل حول هذا كله اللي أسس لها بريطانيا
يا سبحان الله
كويس فبالتالي احنا بنتكلم عن ايه بنتكلم عن قواسم مشتركة كبيرة بين الثقافة الشيعية والثقافة المسيحية أرجع احنا كنا بنتكلم عن
الملف
الاقتصادي انا عايز اتكلم ان روحاني يعتبر تكنوقراط رجل فني جاء ليدير ملفات معينة ملوش دعوة دلوقتي بمسألة العقيدة هو ليه دعوة بمصلحة الدولة كدولة الحفاظ على هذه الدولة ومستقبلها
يعمل عملية خروج يعمل
مشاريعها الخارجية ودون المساس بأي منها ما جاءش لتمدد بهذه الصورة جاء للتمدد بشكل تاني مختلف انما جاء ليحافظ على هذه الامور فممكن مثلا لو هنتكلم ممكن هتلاقي الحوثية تحول لحزب سياسي وينحي جانب ممكن المسألة في البحرين تتحل بشكل تاني ارجع لمسألة الاقتصاد هي المسألة ان هو عايز يوجد هدنة بينه وبين الغرب عشان بينه وبين الولايات المتحدة عشان يحقق شيء من الاستقرار الاقتصادي
في ظل
الانهيار اللي بيحصل دلوقتي.
طب العلاقات مع دول الجوار ملف امام روحاني الان
شوف هي زي ما نقول الجانب العقدي متى وضعته في التحليل استقام التحليل السياسي في النظرة او التوقع لمستقبليات السلوك الايراني في المنطقة او في اي مكان تاني سواء في الداخل او في الخارج او على المستوى الدولي احنا دلوقتي بنتكلم عن دول الخليج في اشتباك حاصل في دول الخليج موجود في الامارات
البحرين
احتلال ثلاث جزر وتنافس اقتصادي. ما كان للإمارات دبي أن تنتعش بهذه الصورة لولا
المال الإيراني.
لا المال الإيراني، ما هو المال الإيراني جه منين؟ المال الإيراني هرب نتيجة الحصار الاقتصادي على إيران، فبدأ يتحرك نحو دبي. لما تحرك نحو دبي حصل نوع من الانتعاش، أصبحت دبي تضخمت، أصبحت كأنها دولة كبرى في لوحدها كده
اقتصاديا.
فبنتكلم دلوقتي ان ده ان اشتباك الامارات من ناحيتين دولت، اشتباك السعوديه معاهم
خلال واشتباك اقتصاد.
ايوه السعوديه،
ودي معادله صعبه يا استاذ.
نعم
معادله صعبه طبعا. يعني لما الاقي مثلا 40% كما قالت التقارير من اقتصاد الامارات ايراني، طب انا هتكلم في ثلاث جزر اعمل بيهم ايه؟ ما انا اخد ثلاث جزر الدوله تنهار.
لا خلينا نتكلم كمان عن حاجه تانية. علاقات بعض الامارات، الامارات اللي هي المتحدة دي، بعض امراء هذه الامارات بعضهم متداخل تماما مع الحالة الايرانية. كويس، يعني الايرانيين رايحين جايين عليه. الولايات الامارة نفسها تكاد تكون ايرانية. كويس، في علاقات زواج ومصاهرة. كويس،
نعم،
مع الايرانيين. فبالتالي احنا بنتكلم عن عن مشكلة ايران. مشكلة السعودية الشيعة هناك عاملين مشاكل، عايزين استقلال، بس ايران ما بتحركش دول بس، لا بتحرك نوازع الاستقلال في الحجاز، الصوفية وغيرهم. بتتكلم عن الجنوب،
في الجنوب نعم،
الجنوب نفس الكلام. بتتكلم عن ايضا الحالة الكويتية، بتتكلم عن البحرين. كويس، فبتتكلم على الاقل عن اربع دول يمكن ان يحدث فيهم اشكالات كبرى،
وفيهم اصلا
نتيجة يعني الاستقرار الايراني اللي بيحصل دلوقتي. فهو عايز يوجد ايه؟ عايز يهرب للامام زي هما بيتكلم، الربح للجميع، الشعار اللي رفعه دلوقتي في المفاوضات مع الغرب، الربح للجميع. تعال يا سيدي انا هربحك، بس سيبني اربح زي ما انا عايز. كويس، هربحك ايه؟ ماشي هنقتسم سوريا. ولذلك انا اظن ان المفاوضات اللي
مبنيه على فكره ملف سوريا،
المفاوضات اللي ماشيه دلوقتي يا استاذ محمد يعني اشم فيها رائحه سايكوس بيكو جديده. اتفضل حضرتك.
نتكلم عن الملف السوري.
الملف السوري
ما هي موضوع امام روحاني ايضا.
الملف السوري انا اعتقد ان ده الملف نمره واحد، اهم عند الساسة الايرانيين على مختلف توجهاتهم وانتماءاتهم. اهم ملف، اهم من الدخل الايراني، اهم من الاقتصاد، واهم من النووي كمان،
ظهر الهلال الشيعي.
ليه؟ لان ايران سوريا تمثل بالنسبة لايران التوأمة الروحية لايران. هي اللي فتحت لايران الدول المغلقة امامها. هي اللي تعتبر مجال خصب لتدريب الكوادر الشيعية الصاعدة في الدول المختلفة. هي الظهير الثقافي، كانت بتستضيف مثلا المؤتمر القومي الإسلامي اللي استطاعت من إيران من خلاله أن هي تجند كثير من المثقفين والساسة العرب،
النخبة
النخب اللي موجودة عندنا. لقينا في جامعة الدول العربية عدد من النخب دي موجودة بتلعب لحساب ايران داخل جامعة الدول العربية، داخل حكوماتنا الساسة والوزراء، لقينا ناس بتخدم على مصالح ايران ضد مصالح القومية لبلادها في مصر وغيرها. كل ده جه من نتيجة انفتاح سوريا على ايران. فسوريا الان تمثل رأس حربة بالنسبة لايران. وخسارة سوريا يعني معناها مش انكسار، انهيار المشروع الشيعي في المنطقة. ايران هترجع تنكفي على نفسها تاني وتصبح دولة صغرى
وتعيد من جديد.
بعد ما كانت طموح الامبراطورية موجود ان هي مش عايزة هلال ولا عايزة قمر، ده هي عايزة المنطقة كلها. عايزة تطرق من جديد ابواب القاهرة. كويس، سواء في الحلم القديم الفارسي القديم او سواء في الدولة الفاطمية. فطبيعي سوريا بتمثل لها بالنسبة لها ده، فلذلك هي نزلت بكل ثقلها لعدم سقوط بشار الاسد. ملاحظ ان الثابت عندها عدم سقوط بشار.
طب واحنا ايه؟ انا فين؟
احنا فين
إيه؟ يعني لما دوله 60-65 مليون لها كل هذه الاوراق من الضغط، عندها 370 الف ضابط حرس ثوري مخابرات منتشر في العالم، يعني هم 65 مليون، فين مصر؟ فين السعوديه؟ فين الكويت المتضرره؟ فين البحرين المتضررة؟ يعني البحرين يستطيع مليكها أن يضخ 2-3-4 مليار دولار للثوار في سوريا، تنهي النظام وتنتهي القضية. ليه ما عملش كده؟
المشكلة أن احنا بنفكر في الاستراتيجي بالمنطق التكتيكي.
يعني
المشكلة أن احنا بنحي الجانب العقدي جانبا. المشكلة أن احنا بنبعد عن شعوبنا كتير كنخب، بنبعد عن شعوبنا كتير كدول وأنظمة. كويس؟ هم هناك لا، الشعب الكتلة الصلبة
هم زي اليهود بالضبط،
الأقلية الفارسية، خلينا نقول الأقلية الفارسية والتحامها مع الأذريين وبعض الأكراد الشيعة وبعض الأكراد لبعض الشيعة العرب عاملين تحالف وتآلف داخل الدولة، فمحزمين الدولة بقوة ودايما بيهربوا للأمام أمام الضغوط الداخلية والمشاريع التفتت، تفتت الدولة، بيهربوا للأمام دايما.
لاحظ ان هم في يروح يصدر ازمته بره،
يروح يصدر ازمته بره
عشان يشغل الداخل، ده انا بحارب مصر وبحارب السعوديه وبحارب مصر وبحارب مش عارف ايه.
كان مره احد المقالات كتبت من احد المحللين الاستراتيجيين بيتكلم عن ايران واللعب في ارض الخصم. فانت لازم تلعب، لازم صوابعك لك 10 صوابع العب بيهم وش، واجر 50 صوابع جنبك كويس، بحيث يصبح دائما ان انت لما بتلعب بتقتنص فرص، بتزيد مساوماتك، بتحقق نجاحات، تحقق اختراقات، بتمتلك اوراق للمساومه بيها كويس. حتى في مصر الان يعني التمرد كويس كانت مخترقه من الشيعة، احد المرشحين الرئاسيين كان ممول من الشيعة تماما ومرشح اخر
اللي هو الدكتور سليم العوا، ما احنا قلنا اسمه كده بره،
لا
عابدين
صباح مننا،
واحد مننا،
وهو رجل من رجال ايران عندنا في مصر
حاليا
ما زال
لا
هو اصلا قيل لاحد الاتجاهات الاسلاميه في خلال اتصال بينهم وبين مسؤول ايراني قال لهم انتوا في اشكال بينكم وبين حمدين، لو عايزين حمدين نجيبه لكم، نجيب لكم حمدين يتفاوض يتكلم معاكم، عايزين حمدين نجيبه لكم. فوصلت المساله الى هذا الحد، بل الدستور اللي بيوضع الان في ايادي ايرانيه لا تتعجب. احنا ما نهولش من المساله بس هنتكلم عن الحقائق.
يعني الدوله بقى يعني اخطبوط،
هي دوله اخطبوط،
بس اللي مخليها اخطبوط الدعم الغربي الصليبي، يعني ليس بذاتها اخطبوط،
فسح المجال كثيرا
سيدنا فرحتها
والدعم احيانا،
الدعم
انت عندك اجهاض دائم.
طب انا اقول الدعم ده متمثل في ايه؟ يعني انت قلت لي فسح المجال، سايبينها تشتغل براحتها في المنطقه عشان مصالحهم مع القضاء على عالم السني والجهاديين والارهابيين، ما نسميه ما او ما يسميه حكامنا ارهابيين، وهم دول خلاص الامه على ايديهم. طيب زي ايه
الدعم بقى؟ الدعم الغربي لهم، خلينا نتكلم عن مشاريع التفتيت وحدود الدم اللي بيتكلموا عنها في امريكا. كويس، عايزين نتكلم عن ما شاهد به صبح الطفيلي
الامين العام للحزب السابق،
الامين العام للحزب الاول، امين عام للحزب الحزب الله. كويس، تكلم عن الاتفاق اللي حصل بين الولايات المتحده واسرائيل وبين حزب الله وايران، عن اقامه حزب الله ووجوده في الجنوب كحاجز بينه وبين المقاومه السنيه بحيث يؤمن حدود اسرائيل الشماليه.
تمام،
كويس، فده ده شاهد. في شاهد تاني الحوثيين في اليمن اللي بتدعمهم الولايات المتحده،
يا سبحان الله.
كويس، الشاهد الثالث محمد الدريني في مصر. محمد الدريني في مصر لما اعتقل لنشاطه التبشيري والشيعي وتطاوله على الصحابة واصداره مجلة بغير ترخيص لسب الصحابة ونيل من السنة وتبشير بالتشيع، اعتقل فترة من الفترات. جات كونداليزا رايس في عدة زيارات لمصر، زيارات مكوكية، في مرة منهم سألت
عن الدريني
ماذا فعلتم بملف الدريني،
يا سبحان الله لهذه الدرجة.
فتخيل انت هذا الامر، تخيل مثلا ان حزب الليبرالي اصبح حاضنة زي حزب غد الثورة، اصبح حاضنة للتشيع في خالد كروم صاحب الملف السيء، انا اسوأ 10 في تاريخ الاسلام،
وكان رجب هلال حميدة نائب رئيس الحزب،
ورجب هلال حميدة،
وعندك وبهاء
انور،
وبهاء انور،
بهاء انور الحاقد الحاقد على الاسلام وعلى السنة وغيرهم وغيرهم. تكلم عن الاحزاب، حزب التجمع وحزب الكرامه والاحزاب دي كلها دكاكين مفتوحه لسبوبات، يعني ناس بتسترزق من تسترزق من ورائها بالحرام.
محمود جابر كان معنا في المناظره هنا في اول مناظره بداناها على شاشه صفا، يعني اللي هو فتح له مركز النور او النورين حاجه كده،
النور تقريبا،
النور
ف يعني احنا بنتكلم على سوريا بالنسبه لهم، لا سوريا تعني بالنسبة لهم بارقة أمل كبيرة لانتشار التشيع، تعني مركز انطلاق. كويس، هي فكرة إيران إن هي التمدد، هي إيران ذات طموحها من هي لاعب إقليمي إلى قوة عالمية.
وسوريا كمان كان محتضنة بتعليمات إيرانية المقاومة زي حماس وغيرها على أساس تجسس عليهم سوريا وتدي المعلومات لإسرائيل وأمريكا.
أكيد طبعا،
يعني هي حضنة المقاومة ليس حبا في المقاومة ولا في الإسلام.
أيوة طبعا، زائد إن سوريا هي تلقي مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا والصين كلهم بتتلقى مصالحهم دلوقتي
في المنطقة
في إجهاض المشروع السني النهض.
وللأسف الشديد بأيدي حكامنا ونفذون تعليماته.
احنا بنتكلم عن حكام مغيبين او غائبين او كارهين للاسلام. بنتكلم عن نماذج
مش هنقول كارهين للاسلام لكن هنقول منهم للحفاظ على عروش الشعب.
لا في منهم كارهين للاسلام حقيقة. انا بشار الاسد تقول عنه ايه
بس مش عايزين اسماء تانية بقى خلاص.
لا مش
المعنى في بطن الشاعر.
لا انا بتكلم عن دلوقتي حقيقة كل النماذج دي موجودة.
زي القذافي كان كاره للاسلام
طبعا
يقول لك انا مش عارف نغير في قل هو الله واحد وحاجات كده
ومن يكره الاسلام سرا قد يبوح بلسانه.
زين العابدين بن علي كان كاره للاسلام بصدقا يعني
يعني هم اشرسهم كلهم كاره للاسلام. فارجع اقول اذا كانت المساله بالنسبه لايران يعني بالنسبه للملف السوري على هذا النحو الان الصراع تحول داخل سوريا الى شكل مشتبك. تركيا دخلت كلاعب اقليمي, بعض دول الخليج دخلت كلاعب اقليمي, مصر كادت ان تدخل كلاعب اقليمي, بعض دول الربيع العربي دخل برضو كداعم في مواجهة المشروع الايراني الروسي الموجود في سوريا لدفع الظلم فقط عن الناس, مش عشان إقامة نظام سني ولا إقامة دولة حرة ولا إقامة شيء من هذا. لما يحدث من مجازر داخل
يعني شعب بيذبح,
مجازر لم يحدث مثلها في التاريخ كله.
طيب
يعني تحدثنا عن البلشفيين او تحدثنا عن النازيين او عن موسوليني او نيرون او غيره, لم يحدث مثل هذا في التاريخ مطلقا. يعني ممكن في الثقافات الغربية حدث شيء قريب من هذا في المعارك الغربية, انما بهذه البشاعة وبهذا الشافي وبهذا العدد لا اعتقد
انه. طب عايز مسمار جحا الذي يدعو الى ما نسمعه عن يعني سوء العلاقة بين ايران والغرب وامريكا وهو الملف النووي, هل في يقينك ان في نووي فعلا؟
هو في حاجتين. ايران تمتلك النووي فعلا نتيجة مشتراتها من اوكرانيا او اذربيجان من الدول الاتحاد السوفيتي السابق.
تمام.
اشترت نووي بس ممكن قنابل تكتيكية مش كبيرة يعني مش ضخمة, بس اللي هي تحقق بها مظلة نووية او ردع نووي لبعض الدول مع الصواريخ البالستية ممكن تحقق شيء من الخسائر اللي هي تمثل اعلاميا ضجة كبرى. ان ايران ضربت بلد بالنووي مثلا مع وجود الصواريخ البالستية تضرب اوروبا تضرب بعض القواعد الامريكية وما الى ذلك تهدد. انما هي دلوقتي ايران عايزه ايه؟ عايزه سلاح نووي يمثل لها
ردع, قوه ردع
وتردع
وتدمير شامل
تحقق به ظهير قوي للتمدد عالميا ان هي تبقى لاعب دولي زيها زي
عشان يسيبوها تطيح بالعالم السني
زي روسيا. هي هم عايزينها في معادله حاصرينها من ناحيتين
فزاعه.
ايوه فزاعه. لما يتقربوا منها تيجي دولتين من دول الخليج تشتري ب 11 مليار دولار صواريخ وقنابل.
تمام
كويس من الولايات المتحدة. فهو عصر الليمونة, فكرة عصر الليمونة ايضا.
طيب انا خلاص عندي ثواني للنهاية.
فانا عايز اقول ان بالنسبة للنووي ايران عايزة خلاص استقر الامر دلوقتي نتيجة الصراع الحاد ده بينها وبين الغرب ان هي تخصف داخليا بنسبة 5% تتفق مع الغرب على ذلك. بيقول لها لا تخصفي خارجيا, قال لها لا هنخصف داخليا بنسبة لا تزيد عن 5% اللي هو المشروع السلمي 20%. ده اللي بتطمح اليه ايران وده اللي خلال اسابيع ممكن تطوره ان يصبح سلاح نووي.
نعم شكرا استاذ وائل عبد الغني الباحث في الشأن الايراني, شكرا جزيلا لك.
عفوا شكرا جزيلا.
واكثر ما في الملف الايراني مشاهدينا الكرام في نهايه الحلقه ان خامنئي خرج علينا منذ 3 سنوات وقال ان النووي حرام. طب كيف يصدر فتوى بانه حرام ولا تنفذ هذه الفتوى وهو نائب عام عن الامام؟ شكرا والى اللقاء. Thank you.